بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تقدم لكم
هذه المحاضرة الأولى التي تفضل بها شيخ الفضيلة شيخ الإسلام بن عبد الحميد بن بلدة فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووجوه الترشح بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها، لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وهي تدل عليها كتاب الله القرآن، ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة.
وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين النصرين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي.
في فضيلة الشيخ عبد السلام ابن بردة آل عبد الكريم رحمه الله.
وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة وتنزل فيها الأعمال، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لعفى الله سبحانه وتعالى بها.
مع تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والتي ألقيت في الجامع الكبير في مدينة الرياض، وذلك يوم الخميس الموافق 16 من شهر جمادى الآخر يعني 1417 للهجرة. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين، ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب الورد. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية، لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة وسلموا من الأهواء والبدع، وسموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة ثلاث فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم مسلم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين اللفظين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لا اسم له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة، وهي التي تعنى بالعقائد، كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللنسائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد هو محل إجماع عند الأمم وعند البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما يذكر الله تعالى هذا التوحيد لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فمن أفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقد بين الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا جليا لا لراء فيه ولا شك وطلال الشرك في توحيد الربوبية، وذلك مما تدركه العقول بالنداهة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا التوحيد وحده لا يكفي في إدخال المسلم دين الإسلام كما سيأتي بيانه. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنى من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث. يثبتون الألفاظ ويعرفون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى. فهل يمشون في هذا الباب الخطير على أسس ثابتة؟ من سلكها عتب من الزلل إن شاء الله تعالى. أولاها أنهم يثبتون لله ما أثبته تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم عن الله. ولا أحد أعلم بالله تعالى بعد الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأساس الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا احد. والاساس الثالث عدم محاوله ادراك كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سنيه؟ فما الذي له هذه الامور سلم وتابع اهل السنه والجماعه. ومن امثله ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في مواضع من كتاب الله عز وجل. فيستفاد من هذه الايه إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء أحد من خلقه. نعرف معنى الاستواء في لغة العرب وهو العلو والارتفاع، ولكن الكيفية لا نعلمها لأن ربنا تبارك وتعالى حجبها عنا. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والسمع هو إدراك المسموعات، فنثبت لله سبحانه وتعالى سمعا يدرك به المسموعات يليق بجلاله تعالى وعظمته، لا يشبه سمع أحد من خلقه. وهكذا البصر وهو إدراك المبصرات والمرئيات، نثبت لله تعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بصر أحد من خلقه، كما أخبر عنه أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهكذا في جميع الآيات التي تنص على الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتها أهل السنة والجماعة على هذا المنوال. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يفردون الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله تعالى إلها آخر، بل يصرفون جميع أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، والتي أمر الله جل جلاله بها أمر استحباب أو أمر الوجوب، لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله تعالى وحده لا شريك له. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، كما قال الله تعالى في نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. وثبت في السنن من حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين أممهم، وهو الذي أرسل الله تعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن لم يأتي بهذا التوحيد لم يكن مسلما موحدا، بل كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل. فالإيمان بالله تعالى يكون بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما مر بيانه. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من وظائفهم وأعمالهم، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أبطح نفسه له 600 جناح قد سد الأفق من عظيم خلقه. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ففي هاتين أو ففي هذين الموقفين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وفي بقية الأوقات يراه على صورة رجل، وغالبا ما يأتيه على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. ومنه الميكائيل وهو الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالنبات والقطر، يسوقه الى حيث امره الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. وفي المسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم ارى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل: ما بحث ميكائيل مذ خلقة النار. ومنه إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه ثلاث الليل في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنؤمن بهؤلاء الذين سمى الله تعالى، ونؤمن بأعمالهم، ونجزم يقينا بذلك، ونؤمن بسائر الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم إخبارا مجملا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ويعودون إليه إلى آخره. وأما الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى فإننا نجزم ونصدق ونوقن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول بعثه كتابا يهدي به للتي هي أقوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنؤمن بالكتب التي أرسلها التي أنزلها الله على رسله أجمعين، ونعتقد أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة. منها ما هو مسموع من الله تعالى بدون واسطة من وراء حجاب، ومنها ما يسمعه الله تعالى رسول الملك ثم يأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ونؤمن ان هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما ان الانجيل نسخ بعض احكام التوراة كما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعضا الذي حرم عليكم. وكما هو الحال في القرآن الكريم الذي نسخ الله تعالى به الكتب السماوية السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإيمان بالقرآن إنما يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وآناء النهار والذب عنه والدفاع عنه والنصيحة له باطنا وظاهرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى فإننا نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن الله تعالى بعث إلى كل أمة رسولا وظيفته دعوته إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك وأهله. منهم من قص الله تعالى علينا في كتابه ومنهم من لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، فقد اتخذ الله تعالى ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. ونؤمن ان الانبياء يتفاضلون، فقد رفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وانه خاتم النبيين لا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وان من كفر برساله محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين فقد كفر بالرسل اجمعين حتى برسوله الذي يزعم انه يتبعه ويقتدي به وينتظر امره. فقول الله تبارك وتعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، فاخبر الله تعالى عنهم انهم كذبوا جميع المرسلين مع انه لم يسبق نوحا رسول، فدل ذلك على ان من كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل اجمعين. وعدد الانبياء كما ثبت في حديث ابي امامه وحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنهما 124,000، منهم 315 رسولا. صح في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، سمى الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهودا وشعيبا وموسى وهارون وإياس والسفن وسليمان وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم في آخرين. فنؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، ومن لم يسمى الله تعالى نؤمن به على وجه الإجمال. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. وأما الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة فهو أن يصدق المسلم بذلك اليوم وما فيه من الأهوال الشداد كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن ذلك الإيمان بصحائف الأعمال تعطى يمين وراء الظهر بشمال وكتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راوية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت قاضية لا أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة لتوزن فيها الأعمال فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لعفى الله سبحانه وتعالى بها. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك الإيمان بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب لكفر القرى بين الخلائق وشفاعته صلى الله عليه وسلم لإدخال أهل الجنة الجنة وشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه المرسلين والملائكة المقربين وسائر المؤمنين الموحدين الصادقين في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. وكذلك الإيمان بالصراط الذي يضرب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كمر الطير وشد الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد عنهم. فمنهم من يزحف زحفا فعلى الصراط سلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناج ومفردس في نار جهنم. وكذلك الإيمان بالحرب الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فهكذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في هذا اليوم من المشاهد والأهوال. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فيؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا جازما وتصديقا حقا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجري في هذا الكون إلا ما شاء الله تعالى وقدره كما أجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب مأخوذة من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا سيقع في هذه الدنيا أو وقع، فهو يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون بعلمه الأزلي القديم. فلا يعلم تعالى بعد الجهل، ولا ينسى سبحانه وتعالى بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ عنده، كما قال الله جل جلاله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى، قال: فما بال القرون الأولى، قال: إنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويدخل في ذلك كتابة المقادير، الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة المقادير يوم ألست بربكم، وكتابة المقادير عند تخليق النطفة في الرحم، وكتابة المقادير في التقدير السنوي في ليلة القدر وفي كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. أما المرتبة الثالثة فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لهدم الناس جميعا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجده من عدم، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. وهذا مع اعتقاد اهل السنة ان العباد لهم قدرة، لهم مشيئة وإرادة في أعمالهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبهذه الإرادة يعملون ويأتون ما يأتون من الطاعات والمعاصي، إنا هديناهم نجدين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وقد جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الإيمان ليس قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين الذين أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. وهو أيضا ليس مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال تعالى عن عاد وثمود: وكانوا مستكبرين. وهو أيضا ليس اعتقادا وقولا دون عمل، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت أن الأعمال من الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحل ذلك الذنب، فكل ذنب سوى الإشراك بالله سبحانه وتعالى قادم للعفو والغفران عنه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الصريحة الواضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأثبت الله سبحانه وتعالى للمقتتلين والقتال وسفك الدماء كبيرة عظيمة الإيمان، فدل ذلك على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي سوى بالإشراك بالله سبحانه وتعالى اتباعا لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما من استحل ذنبا من الذنوب كالربا أو الزنا ونحو ذلك فإنه يكفر، لا لأجل وقوعه في هذه الكبيرة العظيمة، وإنما لأجل استحلاله إذ قد كذب الله تعالى وكذب رسوله فكفر من هذا ذاك. وأهل السنة والجماعة عندهم قاعدة واضحة بينة، وهي أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قال حديث ابن سيرة رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أخرجه الترمذي عنه بإسناد صحيح، فهو إجماع السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالأعمال من تركها في الصلاة لا يكفر، فمن ترك الصيام فقد وقع في محظور عظيم واقترف إثما كبيرا وحوبا عظيما، لكنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بترك ذلك. وكذلك من ترك العمل في الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد ارتكب وزرا عظيما وصار على خطر كبير، الا انه لا يكفر بذلك ما لم يستحل. فان استحل ترك الصيام واستحل الحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى فإنه يكفر عندئذ بالاستحلال. أما الصلاة فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها.
أخلاق الريم هنا تقف الشرير.
قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها تارة يعرف ذلك الكفر وتارة ينكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتقديرهم واحترامهم والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وقدم صدقهم وصادقتهم في هذا الدين المجيد. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم، فليرضى عنهم المؤمنون. ويكف اهل السنة والجماعة عما جرى بين الصحابة من الحوادث المعروفة لئلا يقعون في المحذور من حيث لا يشعرون ويعدون ويعتبرون ان سدهم والوقيعة فيهم جرم عظيم ومصيبة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفوسه. فنترضى عنهم ونترحم ونستغفر لهم كما أمرنا الله بهم، ولأنهم أول إخواننا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك يتولى أهل السنة والجماعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله تعالى في أهل بيتي. والمراد بأهل بيته قرابته وأزواجه منهم، لأن الله تعالى نص على أن الأزواج من أهل بيت النبوة. والمراد بأهل بيت النبوة من كان مسلما موحدا، أما من لم يكن كذلك فإن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه ولا تنفي عليه شيئا من الاحترام والتقدير والإجرام، كما ذكر الله تعالى في أبي لهب وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في أبي طالب. بل ثبت انه عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا فقال: يا معشر قريش افتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد خليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد خليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. ومن جملة اعتقاد اهل السنة والجماعة انهم يرون وجوب السمع والطاعة من خليفة المسلم، ويرون تحريم الخروج عليه، ويرون تحريم نزع يد الطاعة منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمر قارنا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، فقال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وقال اسمع واطع ولو ذنب ظهرك وأخذ مالك. فهذه قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أمور، منها أنهم يشركون مع الله غيره فجاء بالتوحيد، ومنها أنهم متفرقون فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع فيه، ومنها أنهم يرون أن السمع والطاعة ذل ومهانة، ويرون أن عدم السمع والطاعة شجاعة وفخر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة وأعاد في ذلك وأبدع، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يقع خللا في دين الناس ودنياهم إلا بالتفريط في هذه الأمور الثلاثة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من تأمل أحوال الناس في الماضي والحاضر علم أن فساد دينهم ودنياهم إنما هو ناشئ عن هذه الأمور الثلاثة. ولذا فإن الشارع الحكيم حذر تحذيرا شديدا من الخروج على ولاة الأمر وأبدى في ذلك وأعاد، فذكر أن من خرج على ولاة الأمر لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. فليس عنده حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى في مفارقة جماعة المسلمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، أي كحول ميتة أهل الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من السلطان كفرا فمات مات ميتة جاهلية. وأخبر أن من خرج عن الجماعة فقد خلع رفعة الإسلام من عنقه، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله. فإن من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من خلقه. وأخبر أن من فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا أنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وغيره من حديث فلانة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق إمامه، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، ومات عاصيا. وأخبر الشارع الحكيم أن من فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب يحسه ويقلله في هذا الباب الباطل، كما ثبت في حديث عرفجة بن شريح أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف تكون هلاك وهلاك؟ فمن جاءكم وأمركم جميع، أو فمن أراد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. لذلك ولغيره، فإن أهل السنة يأتمون عناية عظيمة في هذا الباب ويركزون عليه ويذكرونه في المطولات والمختصرات من كتب العقائد، لأن تضييع هذا الأمر يضيع الدين والدنيا، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاسق. قيل: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاسق؟ قال: يؤمن الله تعالى به السبل وتحلى به السهور ويحج به البيت. فلذلك فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. خالفوا بها الخوارج المردة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا بحكمه أول أمرهم، ثم خرجوا على عثمان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يزل بعضهم وفعلهم الخروج على ولاة المسلمين. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون تحذيرا شديدا من الجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم بين واضح، فإن الجدال والمراء عقوبة يرسلها الله سبحانه وتعالى على الناس إذا خرجوا عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما ظل قوما بعد هدى أوتوه بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم شك فيما هم عليه من عقيدة التوحيد وعقيدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلذا لا يلحون إلى المراء وإلى الجدال في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد حذر السلف تحذيرا دائما من الخوض في الخصومات والمراء والجدال، بل عقدوا ابوابا في كتبهم لذلك. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: اياكم والخصومات فانها ممرضة للقلب. فقد جاء رجل الى الامام مالك ومثله الى الامام احمد رحمه الله تعالى فقال له: اكون في المجلس فيكون فيه اهل الاهواء، هل احاكم على السنه؟ فقال: لا، بين السنه ولا تخاصم عليها. هذا مع ان المجادله في دين الله سبحانه وتعالى اذا كانت بعلم وبصيره وفهم ثاقب عن الله، وكان من تولاها عالما كبيرا من علماء المسلمين، فإن ذلك مما يرخص فيه عند أهل السنة والجماعة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم ينبذون أهل البدع والأهواء ويكرهونهم وينقصونهم ويحذرون من مجالستهم، بل يوقون بهجرانهم حتى ولو كانوا على تفقد وتنفس وتعذب، لان البدعه غررها وخيم وسرها كبير عظيم، من جالس صاحبها فانه لا يؤمن عليه ان يهبط في هذه البدعه. ولذلك كان بعض السلف يسد اذنيه الى مرض مبتدع يتحدث ويتكلم، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يواد من حاد الله ورسوله. واهل البدع والاهواء هم من اعظم الناس محاجة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ف وأهل السنة والجماعة يحرصون على تربية النسل في أوساطهم وبينهم وفي مجتمعهم كفاية لنشر العلم ولنشر الدين. ولذلك قالوا إن من علامة التوفيق للأعجم وللشاب أن يوفقه الله تعالى أول تنفسه إلى مصاحبة أهل السنة والجماعة. ولا يغرنك من أهل البدع والأهواء ما يتظاهر به من تنفس وعبادة، فإنها إن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يلتفتوا إلى هذا الجانب فيهم، بل ندعوهم وحاربوهم وبينوا باطلهم وكشفوا سوءاتهم ولم يلتفتوا إلى هذا الجانب. فهذا هو عمرو بن عبيد من هو على ديانته وتنفسه وتعبده، ومع ذلك قلاه اهل السنة والجماعة بما وقع فيه من البدع والاهواء. وهكذا غيره من اهل البدع والاهواء في كل زمن وفي كل مكان، يقف اهل السنة والجماعة منهم ما يقف صارما قويا، الى ان هذا لا يكون الا بعد فترة كبار العلماء لأهل السنة والجماعة، فهم الذين يملكون تحديد المبتدع من غيره. أما الشباب والمبتدئون في العلم وأنصاف طلبة العلم وطلبة العلم فلا يملكون ذلك لوعوبة هذا المسلك ولصعوبته، فلذا احزن عنه كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يحكم على انسان تقع في بدعه انه مبتدع حتى يرى حكم امام اهل السنه في العصر الذي يوجد فيه هذا الشر. فان حكم عليه وحكم عليه غيره من اخوانه العلماء اهل السنه تابعهم الناس في ذلك والا فلا، لان هذا المسلك كما ذكرت مسلك واعظ، فما كل من وقع في بدعه يكون في مبتدع، وما كل من وقع في مفسر يكون كافرا ابتداعه. فلا بد من اقامه الحجه ولا بد من تلبيتها وبيانها. ولذاك انه عليه الصلاه والسلام لعن شارب الخمر لعنا عاما مطلقا، فلما جيء له بعبد الله قمار فالنبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم لعن شارب الخمر لعنا مطلقا، فلما جيء بعبد الله قمار رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فدل ذلك على ان الامر يختلف من حيث الاطلاق والعموم ومن حيث التخصيص والتقييد. واعلم ان الشاب اذا اشتغل في هذه الامور واصبح ديدنه اول طلبه للعلم انه لم يرد به خير في الغالب الكثير، نسال الله تعالى العافيه والسلامه. وختاما نقول ان الوصيه كل الوصيه في كتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم العنايه في كتب ائمه الدعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من ابنائه واحفاده وتلامذته الى يومنا هذا، فهي الكتب التي من عرفها وقرأها وحفظها سلم من الوقوع في الغباس البدع والاهواء والشركيات، ووثق لمتابعة اهل السنة والجماعة متابعة تامة كاملة. فواجب شبابنا ان يعتنوا بهذه الكتب وان يحرصوا عليها وان يقبلوا عليها كما كانت الاجيال السابقة تفعل ذلك. فقد كان الناس قبل هذا الزمن يحفظونها هذه الكتب عن ظهر قلب حتى الأيام منهم وقد أدركنا بعضهم كذلك. فالله الله في المحافظة على هذه الكتب والعناية بها وتوفيرها في البيوت وحث الأبناء والبنات على قراءتها وتفهمها والتركيز في معانيها فإنها إن شاء الله عاصم من الوقوع في المحذور، إذ هي مبنية على الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن مثل هذه الكتب المبنية على الأدلة الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى كلما كانوا أرضى من الوقوع في البدع والأهواء، وكلما كانوا أرضى من الابتعاد عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام علينا ورئيس الإدارات الأخذ العلمية والإفتاء التعليق على هذا المحاضرة عن قولنا هنا كتابة عنوان بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووجوب التمسك بها والسير عليها والدعوة إليها. ويتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، تعصرنا جميعا هذه المحاضرة الأولى التي تفضل بها صاحب الفضيلة أهل الكلام من عبد الحميد بن دلدر فيما يفعل ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ويجب التمسك بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها، لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعه بإحسان. فالذي دل عليها كتاب الله القرآن ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب على جميع المكلفين التمسك بها والسير عليها والغلط عليها والمعادة عليها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء، عرضا وعظما من ذا الوظيفة. يجب على الجميع التمسك بالعقيدة التي درج عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقها أمته وجلب عليها خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين رضي الله عنهم، وجلب عليها بعضهم السلف من هذه الأمة من التابعين وأتباعهم إلى يوم هذا. وهم إن وعده الله بالرضا والجنة، قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يزال الأرض. فأعلم الله رضي الله عنهم وأعدهم جنة الفرعون. لماذا؟ لأنهم ساروا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف من العلم والعزم والدين والخير عليهم جميعا ان يتقلدوا بهذه العقيده ويتمسكون بها ويسيروا عليها، وذلك باتباع القران العظيم والسنه المطهره. من توسل بهما فهو على هذه العقيده قولا وعملا وعقيده وفهما، لان الله جل وعلا ارضى القران هدى للناس والسنة نصف القرآن. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال تعالى: إن للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: من أنزلنا عليك الكتاب إجمالا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه وبارك تضطر إليه واستغفر الله ويغفر ويغفر الله على كفاره عن ما هو إليه لأن محمد رسول الله فتمنى الله عن ما هو إليه فتخرج الناس من الظلمات من النار لأن ربهم بلا صلاة العظيم فهم مسلم في هذا الخطاب بالقرآن كفار من أنزل الله إليه فتخرج الناس من الظلمات من النار ويقول الله تعالى يا أيها النبي إن أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجعل الله بأمره فرجا ويقول سبحان الله هذا كتاب أنزل الله فاتبعوه واتبعوا لعلهم ترحمون ويقول صلى الله عليه وسلم كتاب أنزل الله لك مبارك ومدبر آياته لن يتنصر أولى ويقول سبحانه ويهرم هذا القران يقول بلغ من دنيا البلد فعلى جميع المثلثين ان يتمسكوا بهذا القران وان يعملوا به وعلى اهل العلم ان يعلمهم الناس ويذكروهم فاحسنوا تذكر ذلك وليدعو له الثاني فان الله جل وعلا اوحى يعلمه القران السم وهي الحسان قال تعالى من يجمع الا هوى ما ظل صاحبه ولا غوى وما ينطق عن الهوى الا من باء وحده علمه في ذي القرى ونهي به الاقوام وجب عليه الصلاه والسلام فقال جل وعلا وعلم ما يريد ان محمد الذكر والقران مثل الناس لا يظهر اليهم ويظن الله فالنظر على كل مخلف يستقى الله ويغاضبه باتباع هذا الكتاب العظيم ثم في وضعها وتفقس فيهما من حذر ما يخالفهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل ما بعث من الله به من الهدى والعلم فمثل غيثهم اصاب ارضا فصارت منها طائفه مقلبه قبلت الماء فأنبثت الخلاء والإهنة كثيرة وصارت منها عذاب أنفقت الماء فنفع الله به الناس وكل من نفق المزرعون وأصاب طائفة أخرى من نفق الحام لا تنفق الماء ولا تنفق الخلاء فذلك نفر من فقه في دين الله ونفعه ما بعث من الله له فعلم وعلم مثل هؤلاء لم يصلوا وهم التي انفقت الماء ومثلا من لم يخلع به راسا فلم يخلع حمد الله الذي القوه في صبره هذا مثله القوه انك لا تنسك النعم ولا تنسك الخلع ويقول عليه الصلاه والسلام نهي بالله بالخير ان يفقهه في الدين من سلف طريقا يكون فيه علما فهدى الله له هو طريق الجنه فالله مستحيل ان يتفقه الدين العباده المتفاوته السنه وتفقه هنا وسؤاله العلم عما اسلم كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون وانت عند الله مخلوق بالعباده تخلوق ما تعلم وتعمل لم تخلق من اكل السوق ولا من عماره القصور او زراعه الارض او الرياض فيما هذه الاشياء تعلمها بطاعه الله خلقها الله لك تتصل منها بطاعه ربك كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض من حبيب سخرها وخلقها لتستعينوا بها لطاعه ربك تسلم وتسلم وحبيب الى غير هذا تستعينوا بنعم الله على طاعه الله وعلى حسن عقوبته وعلى تسليه عباده وتامينه ودعوته الى الحمد فما قال الله عز وجل ادع الى كل ربك بالحكمه الله في حسنه فرجع فيها من الاصلاح تعليم تصوير دعوه تعلم ما جاءت المصلحه وضعت الحاجه غيرها من جهه الصفه ادع الى مصلحه ما بالعنف والصدق قبل الاصلاح قال تعالى وما تجادل لها كتابه من يهود النصارى كل من يصلح كل يوم يرضيها فجدارك من مصلحتها ثم العظام يرضى الله وسلم الاخره وحدهما وانظر حسب الرب الله وحده تقول تقول بالتوجيه الله الاب ظلمون والله بالشبهه حتى يعلم الحق حتى يفقه الحق حتى يغامره حتى يتمسك به كما قال الله جل وعلا رضينا رحمه من الله ونزله ولا كنت فرجا غنيها القوم ينزل من الحوض فاعرض عن المستقبل له مشاعره قال موسى وهارون فلقد حمل موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون وخذوا الفوق فقولا له قولا منهما لعله يتذكر غيره فادعوا الى الله توفق بالناس ويوفق لهم الحق ويدعوهم بالعلم قال الله قال رسوله والمغنف حسنه والطريق الترهيب وجد الله الذي يحسن وارجو ثواب الله ويخشى عقابه ويدعو لهم بالتوفيق يخبرهم ويعلمهم ويدعو لهم بالتوفيق والهدايه وان يقبلوا الحق هل يحضر الجدل بالباطل والعوبة تلك فإن هذا يسر من الحق ويسد الدعوة والعدالة وصف الحق مع العوبة والسجة قد يفرق الحق عنادا وتكبرا لكن مع النصف مع الرزق مع الحكمة مع النجوم يكون ذلك أقرب إلى الحق وأقرب إلى التعاون وتواصل الحق وقبوله الحق كما هل يقول عليه الصلاه والسلام على كل جسد فان يرد لا يخرج الا كانه ولا ينفعه الا كانه ويقول عليه الصلاه والسلام من يحرم الجسد يحرم الخطا كله وانا اوصي بما عرف صاحب المحاضره وفي جميع القران العظيم رجالا والنساء على من وعدنا جنا وليس يوصي بالله القران والسنه التدبر والتعقل ومن لا يفهم القران تدرس اللغه وصل فهمها فمن يفهم القران يسال اهل العلم يعلم التراجع معاني القران حتى يفهم كلام ربه وحتى يسال من يفهم لغته حتى يبصرونه يسال اهل الجسم منهم ولا تعلمون قول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم الصدارعون الا سالوا ان لم يعلموا انما تفاعلون السؤال وانت وفق العالم على الله جل وعلا والله اخرجكم من بطن امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم وقلت السمع والبصر والدعاء متعلم متعلم وتبقى وتشكر ربك من لقاط هذه الجوانب القران ضمك الاصل معروف بالقران اطلب شهادته وتصدق تشكر ان لا اسمع اليه مع السنه اهله الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم لك الاصل منها تلتفت بذلك وتصدق التوفيق تحرر النزاع والخصومات التي تفسد عليك قلبك وفهمك مثل قصدك الحق ومرادك الحق فتسألها العلم في الكلام الطيب وتصل الحسن حتى تفهم الحق وحتى تدرك حاجتك ونصل لك منة فارغة كيف تقص الحلقة أو يقال النساء ذنبك أو تقويه أو كذا أو كذا تطلب العلم منة الدعوة فلا مقصد الحق تقصد العمل به تقصد دعوته اليه تقول لك منه صالحه ورزق وسلام طيب انت من تسال علمنا ان تقرا عليه وتتلقاه عليه تقول لك منه صالحه وانفال حميده وتلاوى وتعاون مع اخوانك في طلب الحق والتفاهم فمن كان بهذا من هذا وفقه الله ويسر امره فالله سبحانه ولقد يسر لقوام الذكر كان من الذكر قال بعض الكتاب خير من بعض العلم فلو عانى عليه فالمقصود ان الانسان مع التواضع يسر من تواضع لله رفعه الله ما روي الله عز وجل عنه ولا عزه فما تواضع لله الا رفعه فالصبر والتواضع والنيه الصالحه هذه اسباب ويقول وصفه الطهور. الله جل وعلا فتوهم بعباده طهور لهم متى وجاءوا اليه متى قالوا اليه وفعلوه وقالوا اليه وفقهم عنه ويسر امره. واهم شيء هذا العلم بالقران والسنه وتفكر فيهما والعرف على سؤال اهل العلم والسنه من تعرفهم السنه ان لا اصل عليه وان تهوى على الهدى ومجالفتهم وقربناهم الا معلما وجعلا موجودا. تعرف بخبر اهل السنه في الصحيحين سنه الاربع التوحيد وتفريده من السنة لعبد الله بن أحمد ولا يسعود داره ولا جده وغيره فتوى أهل الحق وغير بفترة السنة بعده فتوى الزام الجميل والقل وعمرها فيها خير جميل والدعوة إلى الحق وقبول معامل السنة والجماعة وإذا أحنا بالله إثبات السنة وهكذا ما أصابه محاولة الإسلام من الدعوة إلى فرد الهند لأنها كانت على إثبات المعلوم من المسلم الصالح وفي محمد الشيخ رحمه الله وتلاميذه وأتباعه كما هي طريقة أهل الصالح. ومن الفتوى الموجودة في هذا كتاب التوحيد للإسلام محمد رحمه الله تفسير الشبهات ثلاثة الأصول والقواعد أربع في مهمة مجيبة في الآلة العديدة الأخيرة في خلصة المتنمية هل يتكب الخسارة مجيبة يحضر حضرها الرجل والمرأة بعد العلم قاعدة العلم تتب الحمد مختصرة كلها مستمتة مستمتة فيها الآيات والأحاديث والآيات القرآنية والأحاديث النبوية ودوام عليه سلف الأمة. هل يحصل على العلم كل هذه الكتب واحيانا في القران الكريم تدبرا وتعقلا وحفظا وعفايا من السبايا مع انه في السنه كتب السنه فالهم والسنه الاربعه كما وصف بها من ذلك نعرف في هذا من هدول المرام كتاب الجن من تقريبه في الحديث والاستهزان وهذا من كتاب الانجيزان في ثقه الاخبار وذلك عن كتب الحديث المهمه الأربعين مهمة وتطلقها وتطلقها في الحديث في دوام الأخير هذه من أنبع الكتب مختصرة مفيدة وتوصل حكمها ذلك من نعم الله العظيم ولا سيما ضلوع المرام فهو كان محرر ومختصر مفيد وعدة الحديث مختصرة من كتب السنة. اللهم صل أن يوفقنا وإياكم جميعا المسلمين من علم الله إلى العمل الصالح وأن يؤذن حبيبنا الفقه في الدنيا وأن يؤذن وإياكم من أمور الله في الفتن ومن شرور الله في سيئات وأهلهم فلا ترى سبحانه أن يصدق دون أن يصدق في كل مكان في الفقه في الدنيا وتدخل في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يجزي عليه إخوانهم ويصلح قلبهم وأن يصل دينه هو من يكون بطل وأن لا يؤذن من أنفاله ويصدق عليه الصلاة والسلام كما أتى سبحانه يسبق إلى فاهمنا بكل خير وأن يعينه على كل خير وأن ينصر به اليمنى ويعلم له الكلمة وأن يمنحه من فتح الدين وأن يسر أعيانه بالخير وأن يعلم إلى إياكم وإياهم إلى الهداة المستقيم إنه سبحانه وتعالى سميع قريب وأن يحمل أخانا سهل عمره وأن يسترانا كلمته ومحالاته خيرا وأن يزيده وإيانا وإياكم